الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نتحدث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لكل مسلم. السواك سنة جميلة لا تتعلق بوقت دون وقت، بل هو أمر مسنون في كل حين، لكنه يتأكد في بعض الأحيان لزيادة الحاجة إليه بسبب تغير رائحة الفم أو لغيره من الدواعي والأسباب. ومن الأوقات التي يتأكد فيها السواك عند دخول المرء إلى مسكنه ليجد منه أهله طيب الرائحة وأزكاها، كيف لا يسمع المرء ذلك وهو صنيعه صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته
نبي الطاهر المطهر بالسواك. قال النووي: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره. وثمة مواضع رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السواك فيها لما قد يحصل عندها من تغير رائحة الفم كما يكون بعد النوم، لذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسارع تعليما للأمة لتتأسى به صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وتحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي حديث ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى بلغ قوله: سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام وصلى وصنع ذلك 3 مرات في ليلته. قال النووي: إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في أوقات 5 هو أشد استحبابا: أحدها عند الصلاة، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير رائحة الفم. وتغيره يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المواضع التي يستحب فيها السواك الصوم، لما للسواك في الصوم من جميل الأثر في زوال خلوف الصائم. يقول عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. قال المبارك فوري: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا. قال ابن القيم: ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله. وهنا يجب أن يتنبه الصائم إلى ضرورة التوقي من وصول شيء من السواك إلى جوفه، فهذا مضر بالصيام، ولذلك منع العلماء الصائم من السواك بالرطب منها. قال أبو وليد الباجي رحمة الله عليه: وهذا إذا كان السواك يابسا، فإن كان رطبا له طعم، فإنه يكره السواك به في جميع النهار لموضع التغرير بالصوم، لأنه يخاف أن يسبق شيء من طعمه إلى حلق الصائم فيكسد صومه. وذات مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا في رائحة فم واحد من أصحابه، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تستاك؟ فقال الرجل: إني لا أفعل يا رسول الله، ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فآواه وقضى له حاجته. ومن الآداب التي يسهى عنها المستاكون غسل السواك قبل الاستياك فيه، فمن المعروف أن السواك كما أنه مطهر للفم فإنه قد يلتقط من الجوار ما لا ينبغي أن يدخله المرء إلى فمه. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تبين لنا هذا الهدي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. وقد شهد العلم الحديث بفائدة السواك. يقول العالم الألماني رودار مدير معهد الجراثيم بجامعة روستوك: قرأت عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة للأسنان في كتاب لرحالة زار بلادهم، وقد عرض للأمر بشكل ساخر، اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء القوم الذين ينظفون أفواههم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. يقول العالم الألماني: وفكرت لماذا لا يكون وراء هذه القطعة أي المسواك حقيقة علمية، وفورا بدأت أبحاثي فسحقتها وبللتها ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت عليها آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. وتؤكد الأبحاث المخبرية الحديثة فوائد السواك حين ذكرت أن المسواك يحتوي على مواد مضادة للعفونة ومواد مطهرة قابضة تعمل على قطع نزيف اللثة وتقويتها، كما يوجد في السواك مادة السنجرين وهي تقتل الجراثيم، وكذلك مادة الكلورايد مع السيليكا وهي مواد تزيد بياض الأسنان، وفيه أيضا مادة ميثيل أمين التي تعمل على التئام جروح اللثة، ومادة سلفايوريا التي تمنع النخرة والتسوس. وهنا قد يسأل سائل: هل تغني الفرشاة والمعجون عن السواك؟ ونقول: لا ريب أن للفرشاة كبير النفع في المحافظة على الفم، ولكن علينا أن نتذكر بأننا عادة ما نضع الفرشاة في الحمام أو قريبا منه، وهو مكان يجتمع فيه من الجراثيم ما لا يجتمع في غيره. أضف إلى ذلك أن الفرشاة تجمع بعد أيام من استعمالها من الجراثيم ما لا يجتمع في المسواك. ويحسن هنا أيضا أن ننبه إلى خطأ الإسراف في السواك، فالبعض لا يفارق السواك يده لا في درس علم ولا في مجلس أب لا في مجلس لكبير ولا لغيره. قال ابن القيم: ومتى استعمل السواك باعتدال جل الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام. وفي الختام أذكر بمقولة للإمام الصنعاني رحمة الله عليه يدعونا فيها إلى التزام هذه السنة النبوية من سنن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. يقول رحمة الله عليه: فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الخيبة في دنيانا وأخرانا، وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.